السلام
عليكم. شيخ فؤاد عندكم الشيخ انا ما طيب اذا امل ان تكون محاوره ان شاء الله يعني نحاول ان شاء الله مع الشيخ هشام يعني في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والمسائل والحقوق المتعلقة في الشهادتين ومسائل في التوحيد.
تسمية الأول تسمية وغرض التوحيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعني وإخوانا لنا على نهج سلفنا الصالح في منزل الشيخ هشام البيلي حفظه الله، واقترحنا أن تكون محاورة في مسألة عظيمة هي أصل الدين وأسه وأساسه، وهي الفيصل بين المؤمنين والكافرين، وعليها قام سوق الجنة والنار، وعلى إثرها يخلد من ترك العمل لمقتضاها جحود الكفار في النار، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول في معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فإنك إذا سئلت ما الدليل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، والجواب عند الإخوان ما الدليل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟
الدليل النصي والواقع أما النصي فقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله.
وجه الدلالة، وجه الدلالة
قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، فأثبت الله عز وجل أنه الحق له ونفى الألوهية الحق عن غيره مما يعبد من دونه سبحانه وتعالى.
هذا من جهة الوضوح فيه نظر. الثاني
الواقع،
نعم،
هناك معبودات تعبد من دون الله ولكن عبادتها باطل. وإن وأما من معنى أيضا معنى النص لا إله، لو كنا لا إله موجود هذا باطل فلا بد أن يقدر.
طيب
هذا من مضمر.
طيب كفار قريش كانوا يعيشون في لغة الاحتجاج باللغة العربية، وهي عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، ولذلك أي شعر يأتي من بعد بينك العصرين لا
يكون حجة في اللغة ولا؟ فكفار قريش عليكم السلام لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الطيبة كما خرج الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده حديث الزيلين رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في سوق ذي المجاز أو قال في سوق ذي المجاز يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. يتخللها لا يفتر اللهم صل عليه. فنشكو ضعفنا يا عباد الله. الراوي قال عن دعوة النبي في لا إله إلا الله إيش قال؟ لا يفتر يتخللها. نشر وقوة في الصبر على نشر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فأيننا نحن اليوم ممن ينتسب لتدريس العلم؟ فنستغفر الله من التقصير. هل بلغنا معشار جهد رسول الواحد القدير؟ فكثير صار يعنى من باحث الفقه والحديث وهذا طيب، لكن لا ينسى الأساس شهادة أن لا إله إلا الله مباحثها عيب على طالب علم بحثته في شرك الخوف الأكبر. متى يكون أكبر؟ وإذا به يقول هذه البحوث دعني يعني ما نريد فيها بحوث التوحيد. إن أول ما يبتدئ به العبد دراسة التوحيد مباحثة، دراسة معنى لا إله إلا الله، شروطها، نواقضها، وهكذا. فالنبي كان لا يفتر اللهم صل عليه. الشاهد وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فسأل السائل من هذا؟ قال هذا عمه أبو لهب. أبو لهب ألم يكن يؤمن بأنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله؟ فعلى ما يقول صابئ كذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله هو وغيره كأبي سفيان وقت ما كان في الكفر، كأبي جهل وغيره، لماذا ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تآمر على قتله وإخراجه كما قال ورقة كما في صحيح البخاري؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيش؟ إلا عودي. نعم، وكذلك أنتم الآن لو أتيتم بمثل ما جاء به النبي من جهة الدعوة للتوحيد وبيانه وكذلك الدعوة لشهادة أن محمد رسول الله على الوجه الصحيح المحقق كما قال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذاك فهذيان مزوق، العلم نقل عن معصوم أو تقول عليه دليل المعلوم وزدت على وفق ما تقدم وما سوى ذلك فهذيان مزعوم. فإذا أتيتم بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من دراسة التوحيد ونشره بين الناس وإنكاركم للبدع بحكمة، حتى لو أنكم سلكتم أحسن مسالك الحكمة، لابد أن يصيبكم أذى، لابد أن يشتهي سفلة الناس طردكم وتشويه معالم صورتكم الجليلة، وذلك لأنها سنة كونية أطلعنا عليها بما درس من كتاب أهل الكتاب ورقة والنبي أقره عليها، تسمى الآن سنة إيش؟ تقريري لأن لما قال هو رقى النبي ما خالفه، فدل أن السنة التقريرية أن أي أحد يأتي بالحق إيش يحصل له؟ يعاد ويخرج. فإذا رأيت نفسك تذيع الحق وتنكر الشرك والبدع وتدرس التوحيد على وجهه، ثم يتكتل حولك الناس، فالأمر حينئذ كما قال سفيان: إذا رأيت العالم كثير الأصحاب فاعلم أنه يعني مداهل لهم، يسمكر يصلح ولا حتى يجتمع القوم حوله ويكثرون، يتسديهم بما يرضيهم. فمن خالف السنة التقريرية التي أداع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد أعداء، يجد الطريق معه والناس بالأحضان له، فلا بد أن بمقدار هذا التكتل يكون عنده مداهن للخلق. لعل لا تقل إلا إذا سلك من سبيل الحكمة، ترى لو قلت هذا نخاف أنك تكون طاعن في رسول الله، لأن النبي مع سلوكه الحكمة عودي في المدينة يوم ما رجع الناس إلى دينه وبقي من المنافقين من بقي وشغبوا عليه في امرأته أحب الناس إليه وسحروه وعادوه كما لا يخفى في مكة والمدينة. إذن السنة الكونية لتستقر عندكم، وهذه من أسباب ثباتكم، لأنك إذا ما عرفت هذه السنة الكونية فإنك سيضمحل نشاطك في الدعوة للتوحيد إذا رأيت العدى، ولكن التوحيد المحقق والسنة المحققة، وليس السنة التي مقصود إذاعتها إرضاء الناس فأتخير منها ما يحبه الناس كالترغيب والترهيب، مفطورين على الدين، تقول لهم صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة البيض، انشر تؤجر إلى آخره، ستجدوا أتباعا، لأن كفار قريش نفسهم كانت عندهم عبادة، العبادة شيء مركوز في النفس، ولكن ائتهم بما يخالف أهواءهم هنا تتصاعد ثورتهم، ويودون لو أخرجت أو قتلت. فالمقصود أن أبا لهب كان يعرف أو يعتقد أنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، فلو كان معنى لا إله إلا الله ليش لما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورادوا قتله؟ ففهموا الأمر كما قال ابن تيمية في الفتاوى: الإله عند العرب هو المعبود. ولا شك أن الشيخ رحمة الله عليها أخذها من هذه المسألة أو من أمثالها. واقع الذين نزل القرآن بلغتهم أهل الحجة في اللغة يدل على ذلك، أنهم عادوا النبي لما قال نقول لله الله، إذن فهموا أنه لا معبود حق إلا الله، أن فهموا توحيد العبادة ليس توحيد الله في ربوبيته، هذا الذي فهموه. ولذلك قال الرب لا إله إلا هو: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. انظر الدلالة رحمك الله، هم اتقوا الله ولو إجمالا في هذا النوع من التوحيد، من يدبر الأمر الله، من يملك السمع والأبصار الله، فلما يقال لهم أفلا تتقون؟ إذن هناك أصل آخر أعظم خالفوا فيه، ألزمهم القرآن بما يعرفون ليعترفوا له سبحانه بما فيه يعاندون، وهو الألوهية. أفلا تتقون الله في ألوهيته كما تعترفون له في ربوبيته؟ أفلا تتقون الله في ألوهيته فتوحدوه ولا تشركوا به شيئا كما توحدوه في ربوبيته في أفعاله التي نطق القرآن بها من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع؟ وتدبير الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى. فإذا لتكن كلمتنا سواء أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وهي أفضل عمل قولي وكذلك اعتقادي. والعمل مقتضاها أفضل الأعمال الذي يخرج منك على هذا الاعتقاد أنه لا إله إلا الله. أما إذا خرج منك رياء وسمعة على غير معنى لا إله إلا الله فهو أبخس الأعمال وأخسها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك لن يأتي أحد بمثل عمل هذا العامل مع التأكيد على الشهادة بقوله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله. نعم وهذا يدل على أن هذا الذكر مع التأكيد بقوله وحده لا شريك له والزيادة الموجودة في الحديث نعم لها فضل إذا ذكرتها في يوم 100 مرة أفضل مما لو قلت لا إله إلا الله، لأن هذا الحديث مقيد لذاك الحديث في قوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما طلع عن طريق. فإذا أردت أن تقولها 100 مرة بهذا الفضل فلا بد أن تزيد هذه الزيادة. وهي من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي وكان له عتق 4 رقاب ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. فيدل على ذلك أنه من الأفضل أن لا تقتصر على 100 مرة قلها إذا أردت الحد الذي تنالك هذه الفضائل، لكن زد إذا أردت الأفضلية على أنه لا يجوز الزيادة في أذكار أدبار الصلاة. وبالمناسبة أنبه على شيء يتبع شاكة محمد رسول الله وتحقيق معنى العبودية اتباع على شرط الاتباع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه انتشر بين كثير من إخواننا في المملكة العربية السعودية وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، سواء في اليمن سواء في الأقليات المسلمة في أوروبا، نشرة لشيخ العلامة عبد العزيز بن باز. فهم منها أن شيخنا رحمة الله عليه وجعل مرتبته في عليين يقول أن قول قل هو الله واحد المعوذتين 3 مقيدة لصلاة الفجر وصلاة المغرب. وقد كتبت رسالة أن هذا العمل بهذا القيد بلا. وواجهت بعض المناقشات من ملزم لي أني بدعت شيخنا الشيخ عبد العزيز. إذ كيف يقول إذا صليت المغرب والفجر تقرأ قل هو الله واحد المعوذتين 3 وما قال إذا أصبحت أمسي؟ فأنا رسالتي قلت بل تقال في الصباح إيش والمساء، وقلت لما قيدها بالفجر والمغرب فقد فعل بدعة. فألزمت ونشر وحاجني من حاجني أن هذا لازمه تبديع شيخنا، وأنه أكيد شيخنا رحمة الله عليه ورفع منزلته في عليين عنده حديقتي عليك أنت. فحينئذ قلت يا إخواننا من بعد صرنا نترك التعصب بإيش؟ التعصب بالمذاهب. لما اخترنا أن نكون من أهل الحديث صرنا نتعصب لمشايخنا ونجبد على أقوالهم وقد عرفنا الحق، ومخالفتهم في هذه القاعدة وهي أنهم كانوا يقولون لا تأخذوا بأقوالهم إذا خالف الدليل أعظم مخالفتهم في الفرع، ولا مخالفتهم في قاعدة أعظم مخالفتهم في الفرع للفروع. الشريعة خالفنا فيها، نحن نخالفهم حينئذ في الأصل. وكنت أذكر لهم وأقول يا عباد الله، أذكر لهم الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عامر قل، قال ماذا أقول؟ قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا تكفيك من كل شر. فأبوا أيضا عياذا بالله. قلت هاتوا لي دليل على أنها تقال إذا أصبح إذا صلى الفجر المغرب مقيدة بهذا. لم يأتوا. يقول ما نعرف، لكن أكيد الشيخ عنده إيش؟ سبحان الله. تكلم أهل الحديث أو المنتسبون إليهم من السلفية الآن في هذا الموطن، لا أقول كلهم، أقول من ناقشني، لأن لا تزال طائفة من المتظاهرين، لا قطعا أن هناك من وافق والحمد لله ونشر هذا القول واستفاد منه كما أخبرني بعض إخواننا في اليمن. تكلم عن الطائفة المتعصبة، كيف تنسب نفسك للتحرر من المذاهب وتنكر على الحنفية المتعصبة وأنت نفسك متعصب في قالب أهل الحديث وتلبس قالب أهل الحديث؟ فأنت لن تكون حينئذ متحرر، حتتحرر في كل شيء. لا تقول أتحرر في زوج المرأة من غير ولي مذهب الحنفية، نعم، ثم تقلد بعض المشايخ بعد أن عرفت الحق أصل. وليس فيه دعوة للمبتدئين تجرعوا عن المشايخ، لكن فيه دعوة إذا ثبت لك من عالم آخر حديث واضح وصحيح فصيح، وليس لك أن تخرع من به لقولك لعل شيخنا عنده شيء ينسخ إيش هذا أو أنه ضعيف. كما يقول شيخنا وصي الله حفظه الله، يقول عندنا معشر الأحناف قديما، الأحناف في الهند، أي حديث إيش يخالف مذهبنا فهو منسوخ أو ضعيف مباشرة. فمرت الأيام وأخذ بعض الناس يجددون من مستفيد ومن زاجر، حتى جاءنا الخبر من أخينا مشرف موقعنا معرفة السنن الآثار أنه فرغ لي تسجيلا صوتيا سبحان الله بعد حين لشيخنا العلامة بن باز، فيه سائل يسأله عن هذا فقال هي من أذكار الصباح والمساء، والآن رجعوا. ألا يرجعوا؟ ألا يرجعون للحق إذا سمعوه ولو جاء من الأدنى دون الأعلى؟ وقد علمنا الله أن سليمان كان معه الحق مع أن داود أعلى منه، فقال فهمناها إيش سليمان، وكلنا أتينا حكمة وعلم. وروى البخاري في صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه لما استبعد جواز مقاتلة المرتدين وأنهم يقولون لا إله إلا الله احتج له أبو بكر بأي شيء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد إلى الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني إمام أموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها. فهنا قال ابن حجر كانت هناك رواية عند ذلك الشاب الصغير ابن عمر خفيت على الشيخين، وهي زيادة تحسن الموقف، وهي ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل ذلك على أن الصغير قد يعرف شيء قد يغيب عن إيش الكبير، وهذه ليس بدعوة لأن يستأسد الصغير برأيه، بل أن يرجع إلى من هو أقل علم إذا قال بالحق، ولا يكون في نفسه حظ من الشيطان. إذا سمع الأكبر قد خالفه الأصغر، والأصغر سنا وعلما معه السنة أن يتركها لكبر سن، فإن عمر أنكر حينئذ عمليا على الأمة حينما كان يدخل ابن عباس ويستشكل ذلك بعض الناس من مشيخة بدر، تدخل علينا غلام أن تستوي شو رأسه فجمع يعلم الأمة من بعده، وكان ملهما كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم ملهمون ويكون في أمته فعيش فعمر الله مرضى عنه. حينئذ جمعهم، إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يسكنون في دين الله وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر الله خير ثوابا. ما قولك؟ قال على طاربا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر نبي الله أنه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه استغفر الله وسبح بحمد. قال وأنت؟ قال يعني وأنا كذلك وأنت وأنا كذلك. فبين عمر لما وجه السؤال ابن عباس أن كانت عنده زيادة علم لم تكن عند المشيخة، وهي قوله هذا نعي رسول الله. قال رأيته؟ نعم. قال أرأيتم؟ البعض منكم يقول ما فهمنا كيف يقول أرأيتم؟ وين البرهان أنه هذا لما قاله ابن عباس طلع يعني سنة؟ هو قال كلمة ثم قال رأيتم، ما وجهه؟ وجهه أن النبي في النص العام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فإذا لم يكن لهم مخالف فقولهم حجة. فلما جاء ابن عباس بهذا التأويل فسكت عمر عنه وصارت سنة إقرارية، فحينئذ قال رأيتم أنا أقره على هذا، حينئذ صار زيادة علم عنده لم تكن عند أحد في هذا المجلس. أي نعم. فإذا حذار عباد الله أن نخالف، أن نكون موفقين في شهادة لا إله إلا الله، فلا نذبح إلا له ولا نذر إلا له، ويكون عندنا خلل في شهادة أن محمد رسول الله، أن نقدم قول أحد على قوله لعلم أو لفضل أو لاستفادة منه، فنصبح متعصبين له مقلدين له تاركين ما يقال فيه بحق حذاره. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله كما تعلمنا شهادة أن لا إله إلا الله تصديقه فيما أخبر. هل تعتقد أنك صدقت النبي فيما أخبر والنبي يذكر لك حديث يذكر لك بسند صحيح ومعنى فصيح وعليه عمل السلف ثم تتركه لقول فلان أو علان؟ لو صدقته فيما أخبر حق التصديق اشتغل، تقول لا، والتصديق الخبر جاء النبي أعظم من تصديق عالمه أو شيخ مذهبي أو طريقتي ولا هذا مقتضى التصديق الخبر، أن تقدم خبره على خبر جاءك بالفتوى على خلافه، وطاعته فيما أمر كذلك ينبغي أن يكون ولاءك في الطاعة لحديث الرسول أكثر من ولاءك الطاعة في إيش من تقلده. والانتهاء عما نهى عنه وزجر والقاتلة التي خالفها أكثر هذا الزمان، فخالفوا شهادة أن محمد رسول الله فيها، وأن إيش؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أي نعم. فتجده يتكون عنده الهوى فيصير شرعا، يحرسه بالزمجرة ورفع الصوت وتكثير الناس معه ويصير سنة، وهي ترجع إليه وإليه مفلس ليس عنده الهوى في ذلك. نعم. ويحتجون اليوم بأمر خطير والله، راجت بضاعته المزجات على الناس، وهي باسم الخلاف ممرر البدع والمخالفات لرب الأرض والسماوات، وما الله بهذا أمرهم؟ فقال سبحانه وتعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقائلهم يقول نعم مستحسنا بعقله شرع غير الذي أذن له به رب، بل إذا تنازعنا في شيء فننظر ما عليه أكثر الناس لأن مخالفته فتنة، ألا في الفتنة فيه؟ سقط، نسأل الله العافية. بل الوقوع في الصد عن سبيل الله هي الفتنة. تذكرون لما أراد النبي الخروج، شف قاعد يفتننا بنات من الأصفر عن الشام، إذا خرج نجاهد نفتن، خلينا قاعدين إيش لا نفتن. قال الله تعالى أنا في الفتنة سقط، لأن مخالفة النبي الخروج هي الفتنة. نعم، فإنه إذا خرج وحصل وحصول الفتنة لهم بنات من الأصفر محتملة ولا لا محتملة. طيب أمر الرسول أن يخرجوا محتمل ولا واجب الطاعة فيه؟ نحن على ذلك كيف يقدمون هذا المحتمل أنه قد يفتن وهذا التشغيل. فكذلك اليوم من يقدم أمر محتمل على أمر مجزوم به واجب واضح الدلالة وأنه سيحصل فتنة ويحصل ويترك النص، يترك النص ويقول لعله يصبح فتنة ولعله يصبح من، ولو كان عالما راسخا دارس للواقع لعذرناه، لكن من تكتمل به بنية علمية ويجتهد في قضايا أمة يجمع لها عمر شهر البدر. كما اليوم يعتوب فتنة أخرى يقوم قاص فيخطئ فيلملم له ويرقع حوله من حوله ويقول له قل كذا ولا إيش طعنوا فيك، فيطلع يصلح قوله قل انظر رجع مالك. والله ما مالك رجع، مالك يرجع وإذا رجع زاد شرفا، لكن هذا إذا رجع أبال لنا إيش أنا عورت ما كملت نية العلمية والكلام في قضايا أحسنها. وما مثله إلا كمثل من لم يحسب في الطب معلما ثم دخل إلى قرية فهي للناس أنه صاحب إيش علم الطب، فأخذ المنضدة والكرسي وقال صف صف لا أرى واحد قدم على آخر، ثم أخذ يصف لهم الدواء. فمن مقطوع ليش مقطوع لكلية ومن مقطوع لمثانة ومن ميت ومن مشلول، حتى إذا جاء أهل العلم بالطب قال ما نفعل خرج، ليش عندك بنية علمية تجتهد أنت. قال الخطابي رحمة الله عليه حديث أبي داود في سننه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، ذلك في من ملك ملك إيش الآلة، أما من لم يملك حقه أن يعاقب ويعزره السلطان على تجرؤه. وما أنتم بعيد من فتوى العريفي التي رد فيها شيخ العلامة عبد العزيز صالح فوزان عليه. نعم، فأتى شيخنا بعد ما قام الشيخ الحمد لله على فضل الله حراسة علمائنا السنة حفظ الله لهم قدرهم وعلى منزلتهم، فجاء إلى الشيخ معتذرا في مجلسه الخاص، صار يبرر الناس الشيخ ما فهم مني ما فهم، فإنه قال في حديث واضح في مدلوله فصيح وهو صحيح، وإن كان حكم عليه الشيخ مقبل بن قطاع وفرح الحزبيون وما أخذ من الشيخ مقبل ولا لطرعيف هذا الحاجة. وهو أسمع واطع يسمع واطع عيش وإن جرد ظهرك وأخذه مالك له حد لله شاهد ذكرته في كتاب في مجلات العرس والأدار عن ابن حبان من حديث عباد بن الصامت وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جرد ظهرك وأخذ مالك يقوى به. فهكذا طريقة في عباد الله الأهواء، كما ذكر بشر النجيسي فيما نقل عنه الإمام عبد الله ورد الإمام أحمد قال آية في بثاب الله وهي رحمة سيستمر في سورة الطاولة الحكة بيدي، فعلم الشيطان أنهم لا يستطيعون حك القرآن حتى قال قائلا من مجرم هذا وددت أن حكها لأن تخالف هواء لا يريد إثبات العلو لله. الله قال الرحمن العرش استوى والذي نعم، فعلم الشيطان أنه لا استطاع لهم مع كتاب الله لأنه محفوظ، فراح يحرفونه كالجهمية نعم وكالخوارج في هذا العصر الكافرون حرفوها أنه كفر الأكبر كما فعل علوان وضرابه كفر أكبر دون كفر أكبر. فإذا ما استطاعوا تحريف السنة فإذا لم أتوا بالسنة ضعفوها،
فإذا لم يستطع ضعيفة حرفوا
معنى.
فهذا العريفي أن يضعف في السنة هي في صحيح مسلم، وربما سمع تعليل الحديث ما هذا أن يقول ضعيفا، لكن حرف المعنى فقال هذا القول الذي قاله رسولنا في لقاء سمعه الملايين نسأل الله العافية. ففتن أن نجيب جزا الله خير الشيخ نصيف صالح الفوزة على تصديق هذا التعلق الذي يتلاعب بالنصوص. فقال اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال إيه هذا في اثنين يعني أو ثلاث يعني السلطان ظلمهم يجب أن يصبروا ولا يخرجوا يعني، لكن يظلم الشعب كله يبتز أموالهم هنا يعني يخرجوا. فطلع شيخنا على هذا قال هذا صاحبه حق للشيخ، لأن خير من فهم الحديث منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة محمد رسول الله أن نقدم فهم أصحاب محمد على فهمه. ليش مقتضى شهادة محمد رسول الله؟ أليس الذي قاطعته فيما أما تصدقه فيما أخبر؟ أليس أخبر أن فقههم أفضل منا؟ ما الدليل؟ خير الناس قرني كما في صحيح مسلم، والخيرية إذا كنا كانت محتملة للتقدم الدنيوي الزهد الورع الفهم للنصوص العمل، أليس ندخل في ذلك ما دل عليه دلت عليه الأفراد ونخرج ما تدل عليه الأفراد؟ يعني اختراع في الطيارات قد يصيب الإنسان اختراع ما اخترعه، في عندنا شيء يخرج الفرد معهم صحيح مسلم، وأن النبي بر على قومه من الذرون الأخر. فطلع النبي على شيء كان هم عندهم علم بشري والنبي نفسه ما تيسر له وقع، فقال لا أظن هل تغني شيء لو تعرف تماما غير تلقيح إيش لما أثمرت، وإنما تكلم النبي بما يظن ولن ينزل عليه ذلك وحي بمعتقد للتوكل اللهم صلي عليه. فتركوها لم تثمر صراحة. فقال يا رسول الله تثمر قال أنت مدرب يمو دنياكم. فقال له يمكن أن نأتي في فرد من الأفراد الدنيوية اختراعات الذرة وما الذرة وصعى ما اختراعه لكن الأخروية لا يمكن نأتي بفهم أحسن منهم ولا بعمل أحسن منهم ولا بزهد أورع منهم. فحين تكون وصية رسول الله في فهم نص اسمع واطع وصية رسول اتباع الصحابة يكون كلامهم أولى من عريف وغراب ولا؟ فإيش فهم رضي الله عنهم لما ولي عليهم من يظلم الظلم الذي هو على مستوى دولة الحجاج المبيح الذي سفك الدماء وظلم وحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء الله أكبر الله وظلم الشعب قتل علماءهم الذين بأقوالهم يهتدي الشعب سفك دماءهم، ومع ذلك روى البخاري في صحيح أنهم جاءوا إلى أنس رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج فقال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده خير منه شر منه حتى تلقوا ربكم ولم يقل لهم اخرجوا ما دام الحجاج ظلمنا على مستوى عام فقد تلع علماءنا إلى آخر. أفهم هؤلاء الصحابة كأنس في حديث اسمع واطع وأنهم لم يخرجوا حتى وقد ظلم السلطان على مستوى عام كالحجاج أن فهر العريفي وضرابه الذين يشغبون الآن للخروج على السلطان وهم هؤلاء في دولة المملكة العربية السعودية لا يتركون شاردة ولا واردة إلا شروا بها على السلطان. أي والله لكي ينقلوا في زعمهم ما يسمى بالخريف أو الربيع يسمونه العربي إلى مجتمعا الآمن الذي أسسه الإمام جد محمد الوهاب مع سيف آل سعود رحم الله من مات منهم جزا الله خير من بقي مؤازة دعوة التوحيد واجتمع العلم مع السيف، وهذا الذي تمناه لوط لو أن لي أو آوي لركن شديد وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وقت الضعف ما خرج على كفار قريش كما في صحيح البخاري بل في صحيح مسلم جاء خباب من الأرض فقال له ومتصل بذي الكعبة: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهو مش كان يفعل به، مسخر بالنبي. كما في صحيح البخاري: انطلق أشهر طوف وضع سنة جزور على النبي وتبايع قبل الضحك، وحبس النبي وأصحابه حتى كاد يموتون بالجوع في الشعب، والناس يعذبون من كفار قريش أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل آل ياسر، سمية أول شهيدة في الإسلام، وسخر بالنبي، وكان يتهم أنه مرائي، وكان يتهم أنه ساحر كاهن كذاب. ومع ذلك قال رسول رب الأرباب، فقال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة، كان ينزل بالقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم، إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم ويحفر له حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع مثل رأسه فيشق نصفين، ويؤتى بمشاط الحديث فيمشط ما دون عظمه ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهيج الرأي العام المسلم كلمة واحدة، وكان بمثابة المواطن، اللهم صل عليه، في دولة كافرة. ولا هذا رسول الله أعلم مع قيام المقتضي للتهيج، أم هؤلاء وابتلوا فما فازوا ولا أنجحوا، وابتلوا قصاصيهم لا علماء، لا العلماء يقولون أخرجوا على حكام مخالفين لحديث رسول رب الأرض والسماء فأطاعوه وتركوا حديث رسول الله، بل حملوه ما لا يحتمل من أننا إذا دعونا حديث رسول الله في هذا الباب دعوناهم للذل. والله إني كنت في أتوى في خطبة جمعة تكلمت في كيف أسس أو أسس الدولة على أثر النبي في خطبة الجمعة، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قصده الملك، قصده نشر التوحيد والسنة، وأن الله لا يغير قوم، ما قال حتى يغير حكامه، قال حتى يغير أنفسهم. ابن القيم رحمه الله قال: ومعاصي الشعوب، نسأل الله العافية، يعني كالتبرج والسفور والشرك والبدع، تظهر في قوالب عقوبات، حاكم يحكمهم يظلمهم يرحمه فلا يرحمهم إلى آخره. قال: ويستحيل في زمننا هذا نحكم علينا رجل مثل عمر بن العزيز، لغلبة إيش؟ الشهوة والمعاصي والهوى. فقام إنسان بعد الخطبة بعد ما سلمت صلاة الجمعة يصيح من وراء مصري: أنا عدد ما خطب يعني من مصر، قبل قليل تكلمت العربية وسعودي، هذه شيء معادلة صارحة. فقام يصيح من وراء الصفوف: الناس من لا قراريب، الناس إلى آخره. فسبحان الله، ما دليل لا شرك معه مسلك رسول الله مع ذاك الغلام غير ذنب بالزنا. قلت له: ابنه شق الصفوف وجاء بجانبي، والناس قاموا، تعرفون يحبون الناس. قلت: حكم رسول الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به أم حكمك؟ قال: مستهيا الحمد لله على هيبة السنة. قال: حكم رسول الله هذا هذه الجملة لا. فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيح، قال: من رأى من أمير شيئا نكر في سياق شرطة المال والعموم بشر مال سرت الفقراء إلى آخره، يعني قال فليصبر، قال فليخرج ويدور ويفعل دوره ويفعل. نعم، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. قال: يعني الذل، رأيت كيف يضرب الحديث الأمثال ويعتقد أنه يمكن رد القياس، وظن أنه إيش، أن هذا الحديث لو عملنا به أذلنا الله. فعكس ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة أخذت مثل هذا البقر وضيف بالزرع وتركت وجاتي سبيل الله، سلط الله عليكم إيش ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم، وهو يعكس الحديث، سلط الله إذا فعلتم إذا عملتم بدينكم ذلا لا ينزع حتى تخرج من دينكم. ولا وما رأوها بما أحمد في مسند هذا حديث ابن عمر، وعدت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. نعم أنت تقول الذلة والصغار لمن اتبع إيش أمر رسول الله، لأن ذكرت لك الحديث الصحيح وأنت تقول يعني الذل، هذا وهم أوحاه الشيطان إليهم كما أوحى وسوس لأبينا آدم، إن ذكرت الشجرة إيش يحصل لك الذل وتنزل وتحبط إذا إيش إذا ماتت من الشجرة، كل منها حتى تبقى في الجنة. ففعل ابليس معهم زين لهم انهم اذا اتبعوا الحديث جعلهم يسيئون الظن بالله سيصيبكم الذل، والله نصح قبل ان يحدث مثل هذا الموقف الذي حدث لي انا في خطبة الجمعة مع هذا العام، نصح بني ادم كله سبحانه، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواد، لا تفعلوا هذا وهم يفعلون، أساءوا الظن بربه وأنهم اتبعوا سنة رسوله نصيبهم الذل والهوان والصغار، وما ذلك بدين الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، قل أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، شبههم الله وما يسمعون من محمد صلى الله عليه وسلم كالراعي يشبه الكفار البهائم، ومن شبه بقوم ها وهو منهم اي نعم، فلا يسمع الحديث وما يتشبه وما يستجيب له بل يتكلم بخلافه وهو بهيمه، صحيح لانه قال عن اولئك الكفار سبحانه وتعالى ان مثلهم كمثل الراعي يصيح عندهم ويصوت بلغة معروفة لكن يسمعون أصوات متقطعة لا يفهمونها، فهم صم يتكلمون لكن لا يتكلمون بالحق، صم بكم يسمعون لكن لا يسمعون الحق والسماع انتفاع ولا يبصرون الحق بصر انتفاع، فتتلو لهم السنن فيرونها ظلما وذلا، تتلو لهم الرأي فيرونها حقا وعدلا، فما تختل هذا الميزان فقل على أمة محمد السلام. نسمع من الشيخ
تعليق
حوار هو مثلا حوار
ما هو عشان بس
الصلاة يقولون يجوز في مجلس علم مصلي اجتمع ذلك كما قال الباني الإمام أحمد وحزب النايين والمدينة وغيره، وتحفنا الشيخ محمد بزمول بآثار على الصحابة أيضا دلت على استثناء أنه إذا كانوا في يعني في علم أنه يستثنى في الجماعة،
يعني هو أننا نعلم كما تعلمنا في الوقت من آية السنة والنوبية
والسنة كما قال البهائي أصحاب محمد أدرى بالعذاب قال إلا من عذر، وهذا من العذر لكن نزل
محمد كان إلى قيمة الصورة خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعرفها
الأفضل، وهذا نقطع أنه مدام الصحابة مختلفوا أنه مما استثني
إن شاء الله خلاص حرصنا مستأذنون إن شاء الله ونعود من هذا الحديث الماتع يعني إن شاء الله من أنت صبت الحمد لله مع أخوانا المسافرين
نصلي معكم نعم نصلي العصر نصلي الظهر
الظهر فقط
أيوة
طيب خلاص يلا صلي نصلي بين على خلاص
لو جيت هنا تعال عشان تمسك الشيخ خلاص أنا عشان أمسك لك أنت
لا
دورك عشان امسك لك
انا مش دوري انا بس
لا والله ان شاء الله لا دورك استفيد منك
انا بس
استفيد الشيء
بدل
هم يسمعوني كثيرا
انا الان دورك علق على شيء انا ما ذكرنا
تفضل سجل انت جميعا انت تشوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين وبعد. ففي حقيقة الأمر
نحن سعداء بزيارة فضيلة الشيخ ماهر القحطاني لنا وتشريفه لنا في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر جمادى الآخرة لعام 1434. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته في ميزان حسناته، وأن يجعل هذه الكلمات المباركة التي تكلم بها زيادة لنا في العلم النافع، وأجرا له بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد أشار الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الكلمة المباركة في الكلام عن التوحيد الذي هو أصل الأصول إلى ما ذكره العلماء فهما من كتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من تقرير التوحيد، وأن المشركين كانوا في الجملة على توحيد الربوبية، وإنما وقعت المخاصمة الحقيقية فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمنون بالربوبية إلا مع شركهم في الألوهية، وهذا لا ينفعهم بشيء. وملخص ما ذكره الشيخ حفظه الله ما ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا العالم الفذ، هذا الإمام المجدد، ما ذكره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة في مقدمة كتبه إلا وهو يقول الإمام المجدد لمن درس من تعاليم الإسلام والمولود في عام 1115 والمتوفى سنة 1206. كان الشيخ يذكر هذا دائما، كلما ذكر ابن عبد الوهاب قال العالم المجدد، العالم المجدد، العالم المجدد. وهذا في الحقيقة أمر لا ينكر، وفضله بعد الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام وعلى هذه البلاد المباركة إلى الآن فضله معروف، وقل عالم رأى دعوته دولة في عمر أمة الإسلام، وإنما حب الله سبحانه وتعالى ابن عبد الوهاب بذلك. يعني قل عالم سبحان الله من علماء السلف رأى دعوته تتحول إلى دولة تقوم بهذه الدعوة المباركة، قل عالم، وكان من هؤلاء النضر على مر عمر أمة الإسلام هذا العالم الحرير الفذ، العالم الرباني الفاهم الذي كتب على طريقة القرآن والسنة، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد أشار في قواعده الأربع كما تعلمون إلى القاعدة الأولى حينما ذكر أن هؤلاء المشركين لما كانوا على توحيد على الربوبية وكانوا يعتقدون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم كانوا يكفرون بصرف العبادة إلى الله سبحانه وتعالى واستحقاق الله عز وجل. ولهذا ليس الشرك أن تعبد فقط غير الله سبحانه وتعالى، وإنما تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، فمن عبد الند وعبد الله كان مشركا. وليس في تعريف الشرك ولا بلازمه أن تفرد غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه، ليس هكذا. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى محبة هؤلاء للند ومحبة هؤلاء أيضا لله سبحانه وتعالى، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأثبت لهم محبة للند وأثبت محبة الله سبحانه وتعالى. وإنما كانت القضية ماذا؟ أنهم لا يفرقون بين الند وبين غير الله سبحانه وتعالى في صرف حق الله عز وجل، فإن لله سبحانه وتعالى حق لا يصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حب الله، يعني والذين آمنوا لله سبحانه وتعالى في محبتهم لله سبحانه أشد من محبة هؤلاء لأندادهم، وليس أنه وقع في قلوب الذين آمنوا محبة للند، وإنما يحبون الله أكثر من الند، حاشا. ولهذا نبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن أفعل التفضيل في هذه الآية ليست على بابها، ليست على بابها، فلم يقع في قلوب الذين آمنوا أدنى 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 محبة للند، وإنما هم يحبون الله سبحانه وتعالى ويخلصون الله عز وجل. كيف وقد أمروا أولا بهذا؟ قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فهذا التوحيد وتوحيد الربوبية ما يغني عن الإنسان شيئا أبدا إلا أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد والتأله وغير ذلك، وهو معنى الإله. فإن الإله معناه في لغة العربي هو ما تألهه القلوب محبة وتعظيما، من أله يأله ألوهة أو ألوهية، فهو ما تتعلق به القلوب وما تألهه القلوب محبة وتعظيما. فأيما شيء تعلق القلب به فاتخذه مألوها ومحبوبا وجمع الإنسان عليه قلبه فقد اتخذه إلها. ولهذا جاء في الصحيح في هؤلاء الحدثاء العهد بالكفر لما قالوا: يا رسول الله، لما رأوا المشركين سدرة ينطون بها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. مع أنه ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحديث أو يكذب في حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى تماما ينطبق على هذا. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. لماذا؟ لأن الإله هو ما تألهه القلوب محبة وتعظيما وتعلقا. وبين الشيخ حفظه الله تعالى بأن هذا المعنى هو الذي حورب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وألمح إلى أن المشركين بفصاحتهم ولغتهم وأيضا معرفتهم بهذا الأمر كانوا يعرفون هذا المعنى جيدا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني المشركون كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله التي نقولها الآن وهي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى يعرفه المشركون، كانوا يعرفونه. ولهذا أشار ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى في كتاب كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد. ومما يدل على معرفتهم المعرفة التي نحن نتمحور حولها الآن والتي ما يعرف تفسيرها إلا السلفي القح الذي يعرف معنى التوحيد ويتقنه ويضبطه ويعرف أدلته، مما يدل على ذلك حديث وآية. أما الآيات فقول سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، الأصل لا، لن نقول لا إله إلا الله. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا، لكن ما قالوا هكذا، ما قالوا لا، وإنما قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، ما قيل لهم اتركوا آلهتكم. إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله. إذن الجواب الذي يطابق هذا أن يقول لا، لن نقول لا إله إلا الله. ولما عرفوا أن لا إله إلا الله إنما تتضمن نفيا وإثباتا، ولهذا فرقناها النفي والإثبات. لا إله نفي، نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، ولهذا لابد من النفي والإثبات. فما يصلح الإثبات فقط، فإن الإثبات لا ينفي المشاركة، وإن النفي وحده لا يقتضي أيضا إلا العدم المحض، وإنما لا يثبت الاختصاص والخصوصية إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. لما قل قام محمد هذا الإثبات لا ينفي يقوم غيره. طيب ما قام محمد هذا عدم محض أيضا لا يشير إلى غيره. ما قام إلا محمد هذا معناه أنني خصصت وحصرت القيامة في محمد فلم يقم غير محمد. فإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، علموا أن مقتضى لا إله إلا الله الحقيقي الذي لا تقبل هذه الكلمة إلا به ترك ما هم عليه من آلهتنا. بالله عليكم من يعرف هذا المعنى من المسلمين اليوم؟ كل أساتذة الجامعات الآن، مر على أساتذة الجامعات في الأزهر وفي بلدان المسلمين، قلوا إيه معنى لا إله الله؟ 90% سيقولون لك لا خالق إلا الله، رزق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، نفس ما فسر به، نفس ما كان عليه المشركون. وأما الحديث فما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليعرض عليه تلك الكلمة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. أيضا المقتضي ما هو يا إخواني؟ المقتضي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول له لا تقل لا إله إلا الله، هذا هو السياق المعروف، قل لا إله إلا الله، لا لا تقل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا لا تقل لا إله إلا الله. إنما أبو جهل ما قال له لا لا تقل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. تفسير عميق دقيق جدا 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 يدل على هذا. وإذا أجعل الآلهة إلها واحدا أي تصرف العبادة له، إن هذا شيء عجاب. وهم لا ينكرون الله سبحانه وتعالى في السماء، ما ينكرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهكذا. هم لا ينكرون هذا، إنما أجعل العبادة هذه تصرف لله سبحانه وتعالى وحده فقط، لا، إن هذا شيء عجاب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ونبي يكرر لا إله الله، وأبو جهل يكرر أترغب عن ملة عبد المطلب. ولهذا يقول العالم النحرير رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب في ضمن فوائد كتاب التوحيد معلقا على هذا: ولقد علم أبو جهل أن هذه الحجة التي لا يعدل عنها، لهذا أعادها. يعني النبي يقول لا، ما قال المرة الأولى أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم مرة ثانية قال له لا تطع هذا السفيه أبدا، إنما ركز على ذلك لأنه يعلم أن الذي يؤثر به أبو طالب في هذا الموضع هو إحياء العصبية فيه، مع تذكيري بهذا أترغب عن ملة عبد المطلب. طب ما يرغب عن ملة بني أمية؟ إيش معنى ملة عبد المطلب؟ يعني ما هي ملة عبد المطلب يا ملة بني أمية؟ ملة قريش كلها. وإنما يحيي فيه تلك الإيه؟ العصبية. ولهذا استطاع أن يمارس عليه بممارسة هذا الضغط أن يخرج منه هذه الكلمة، وكان آخر ما قال لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير ويوضح هذا، يقول وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب به عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا على الكفر، فإنه إنما دافع عصبية وخرج من الدنيا أيضا على الكفر عصبية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو نفسه الذي دفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ابن عبد المطلب، كيف يؤذى محمد؟ أنا عمه، كيف يؤذى؟ إذا دافع عصبية وبنفس هذه العصبية خرج من الدنيا كذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات لولا أن قوم يقولون كذا وكذا لأقررت بها عينك. فدلت الآية والحديث على أن هؤلاء إنما كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وقد فسروها بأعلى ما يمكن تفسيره، أعلى ما يمكن تفسيره. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا التفسير في الحديث. وفي الآية أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإله حينما قال قلتم والذي نفسي بيدك ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل هذا على أن معنى هذه الكلمة هو الذي يتمحور حوله أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ابن عبدالوهاب في كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد. كم من آلاف بل من ملايين بل من مليارات المسلمين لا يعلمون ما علمه أبو جهل عن هذه الكلمة، ولكن أبا جهل لم ينقد لهذه الكلمة ولم يعمل بمقتضاها ولم ينطقها يوما ما ويعمل بمقتضاها، وإلا لنفعته لو قال ذلك. وكثير من المسلمين، ولهذا أيضا أظن في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد لما علق ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أيضا على الحديث، حديث موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، إلى آخر حديث معروف. قال ومع ذلك فكثير ممن يقولها قد خف ميزانه، لو أن السماوات السبع والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى نعم، كلمة الله سبحانه وتعالى لا يثقل مع شيء كما جاء في حديث البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى شيء، ما يدخل مع اسمه سبحانه وتعالى شيء. وبعد ذلك قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكم من قائل لها قد خف ميزانه. ولهذا الذين يستدلون من أهل العلم على أن الإيمان يثبت بغير تحرك جارحة، وأن الإنسان مهما تحركت جارحته، إذا تحركت جارحته العمل وأتى بالقول وأتى بالتصديق، أن ذلك نافعه، أنه يكفى عمل القلب وكيت وكيت، ولا يلزم عمل الجوارح، ولو ترك عمل الجوارح يعني كلية فإن ذلك لا يضره للأحاديث العامة في ذلك. يستدلون بحديث البطاقة على أنه ليس عنده عمل، ومع ذلك حصلت له النجاة، فهذه الكلمة وضعت في كفة، وجميع ذنوبه ومعاصيه وضعت في كفة، فطاشت كلمة التوحيد بهذا. نعرض عليهم صورة أيضا، وهو أن كثيرا أو بأن الموحدين الذين دخلوا النار إنما قالوها وأضافوا إلى ذلك العمل، ففي الجنة ففي النار من كان يصلي، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى على النار أن تأكل إيه مواضع السجود، كانوا يصلون وعندهم صيام وعندهم كذا، ولكن عندهم معاصي عذبهم الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، فإذا كانت لا إله إلا الله بمجردها عندكم، بمجرد القول والتصديق يحصل بها النجاة، فكيف لا ينجو هؤلاء الذين أضافوا إليها العمل وأضافوا إليها الصلاة وأضافوا إليها كذا وكذا؟ هذا لا يمكن الجواب عنه إلا بتعسف، ولهذا هم يشترطون عمل القلب ولا يشترطون عمل الجريح. فنقول لهم اشتراطكم عمل القلب من أين هو؟ يعني هل هذا الحديث أنتم تتفقون معنا على القول أنتم تقولون بظاهره أو تعمدون إلى تأويله؟ إن قالوا بظاهره نحن نقول بالظاهر في هذا الحديث، نقول إذن الظاهر ليس في عمل القلب، ما في إلا كلمة التوحيد، لأن عمل القلب عمل وليس في هذا العمل. يقولون لا، هذا من لازم كلمة التوحيد، من لازم كلمة التوحيد أن يكون مع عمل القلب. نقول ومن لازم كلمة التوحيد أن يكون مع عمل الجوارح، بل من لازم عمل القلب عمل الجوارح، ولهذا أدلة عمل القلب هي نفسها أدلة عمل الجوارح. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط أشار إلى قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لا بد من التلازم. ولهذا لما ذكر هل الخلاف مع المرجع خلاف صوري ولا حقيقي، قال كلمة رائعة جدا توضح هذا الباب وتأتي على آخره، فيقول: أما إن زعمتم أنه قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل في الظاهر، فإن الخلاف معكم حقيقي. يتصور أن فيه إيمان في القلب ولا يتصور أن فيه عمل في الظاهر، لا، هذا معكم الخلاف حقيقي. أما إذا قلتم بأن من لازم ما في القلب من إيمان عمل الظاهر، فحينئذ قلتم بأن عمل الظاهر هذا داخل في مسمى الإيمان أو هو ثمرته من ثمرته، فإن الخلاف صوري، فإن الخلاف صوري. ولهذا قال رحمه الله أيضا في الفتاوى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ولهذا نقل الأجوري رحمه الله تعالى في الشريعة الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، لا يجزئ واحد بغير الآخر. فدل هذا على أن معتقد أهل السنة والجماعة الذين هم عليه الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان حقيقته مركبة من هذا، فإذا ترك القول ما صح، وإذا ترك أيضا العمل ما صح، وإنما نقصد بالعمل هو أصل عمل الجريحة وأصل عمل القلب، وإلا فأحد هذه الأعمال إنما هو من الكمال الواجب أو من الكمال المستحب على حسب العمل، إن كان مستحبا فهو من الكمال المستحب، وإن كان واجبا فهو من الكمال الواجب. ولهذا نفترق عن الخوارج في أنهم يكفرون بترك العمل الواحد، أما أهل السنة والجماعة فيقولون ينقص الإيمان بترك هذه الأعمال كأحد، أما جنس هذه الأعمال فإن من تركها يكون كافرا بالله العظيم. هكذا ذكر ابن أبو عبيد القاسم بن سلام، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، هكذا ذكر الأجر في الشريعة، هكذا ذكر ابن تيمية في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، كل كتب الإيمان المصنفة في هذا الباب. ولهذا أخواني النصيحة بأن من يدرس مثل هذه المسائل الإيمان أو غير الإيمان أو كما ذكر الشيخ في مسألة الحكمية أو إلى آخره، يا أخواني الإنسان يدرس المسألة من مظانها، ومظانها كتب أهل العلم، أما التعلق بعبارات عالم هنا أو هنا أو هنا أو هنا وقد يفهمها الإنسان بفهم معين ثم يشكل منها كتابا يصدره للناس، هذا قد يخطئ في فهمه. أنا أريد أن أدرس قضية الإيمان مثلا، يعني قضية الإيمان هذه القضية صنف فيها الأكابر أم لا؟ صنف فيها علماء الأمة، إذا أرجع إلى علماء الأمة. طيب قضية الإمامة صنف فيها الأكابر وعلماء الأمة، نعم. طيب الجهاد صنف فيه العلماء، أيوة نعم. طيب العذر بالجهل صنف فيه العلماء، أيوة نعم صنف فيه العلماء. كل قضية من هذه القضايا صنف فيها العلماء. فأرجع إلى الكتب المعتمدة وأقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ما أنتزع أنا ولا فتعلمون أن باتل النصوص لا أقول في كلام العلماء بل في كلام الرب سبحانه وتعالى. قديما كانوا يقولون إن أهل الأهواء والبدع إنما نظروا إلى النصوص نظر الأعور، كالخوارج مثلا والقدرية والجبرية والجهمية والمثلة والمعطلة، كل دول نظروا نظر الأعور. يعني نظر الأعور يعني أنهم أخذوا نصا وتركوا آخر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وعد له عذابا عظيما، ويترك وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا مثلا فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويترك ما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا نظر نظر أعور. اليوم أهل الأهواء يا أخواني ينظرون نظر الأعمى، ما لهم نظر أصلا، لا أعور ولا مفقود، هؤلاء لا نظر لهم اليوم. فلهذا كانت هذه الكلمة العظيمة المباركة، ولهذا أشار ابن عبد الوهاب أيضا رحمه الله في بعض أبواب هذا الكتاب فيقول فإن النطق بها قال ما يكفي، بل ولا فهم معناه، بل ولا الدعوة إليها، بل ولا بل ولا بل ولا إلى أن قال إلا أن يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال مثلا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وإلى النفي والإثبات أشار القرآن كله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي هذا يساوي لا إله إلا رب العالمين، هذا يساوي إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله، فمن يكفر بطاغوت يؤمن بلا إذا لا إله إلا الله. فالمعنى الذي أشار إليه الشيخ وهو أن احنا نركز على معنى لا إله إلا الله، وإذا انطلقنا من المعنى عرف موضوع التوحيد. ولهذا من الوصايا التي يوصي بها العلماء دائما أن مناقشة أي قضية، احنا قلنا بالرجوع إلى كتابها وإلى فهم السلف في كتبهم، أيضا من الأصول التي وضعها العلماء في فهم أي مسألة الانطلاق من مصطلح المسألة، من المصطلح الأول. أنا أدرس الإيمان، أنا أريد أبحث مسألة الإيمان، هبحث الأول مصطلح الإيمان عند السنة ما هو المصطلح، ما حده؟ قول القلب. إيه قول القلب؟ ما حده؟ قول اللسان. ما حده؟ عمل القلب. حده عمل الجريحة. حده يبقى لابد أن أنطلق من المصطلح نفسه، لابد من تحبير المصطلح. ولهذا يقول حافظ حكم في معارج القبول يقول ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو مجرد التصديق، ولهذا ابن تيمية في الإيمان الكبير ركز على التفريق بين التصديق والإيمان، وهل الإيمان هو التصديق من كل وجه أم ماذا، هل هو تصديق مجرد أم هو تصديق إذعاني. يقول حافظ حكمي ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. لما جاء تكلم مثلا في قضية مثلا العذر بالجهل، يبقى لابد أن نتصور مصطلحات القضية نفسها، إيه هو الجهل وما الفرق بين مثلا الجهل والخطأ، معرفة الضار، معرفة البيئة، معرفة الشرك، اطلاع على كلام العلماء من كتبهم، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كلام أئمة الدعوة، كلام المفسرين في الآيات من قبل. فليس قضية العذر بالجهل تبدأ نبدأ من خلال كلام ابن عبد الوهاب. ولهذا لما البعض الآن أثار مثل هذه القضية زي الحج، يمكن الشيخ يعرفه عبد الرحمن الحج وكذا، لما أثار قضية العذر بالجهل وتبناها تبنيا في أول الأمر، كان يقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لما تورط بعد ذلك وأن نصوص ابن عبد الوهاب وأن نصوص ابن تيمية تخالف ما يريد أن يقرره، فما يقرره العلماء في العذر بالجهل شيء، وما يقرره الحج على قاعدة المعتزلة من أن الحجة إنما تقام بالميثاق والعقل والفطرة شيء آخر، لما رأى ذلك صار بين قضيتين، إما أن ينصر قوله وإما أن يطعن في ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فعاد يطعن في ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ولهذا يقول ابن تيمية شوش عليه في بعض الأشياء من كثرة الردود على أهل الهوى، شوش عليه من أصولهم. وابن عبد الوهاب يقول لم يكتمل رسوخه، هذه الكلمات التي تستدلنا بها ابن عبد الوهاب إنما كانت قبل تمام رسوخه، وهذا لأنه إنما أخذ المسائل من غير بابها فلم يبحث مصطلح الإيه؟ المصطلح. ولهذا يقول ابن تيمية في قضاء صراط المستقيم يقول ومعرفة الحدود الشرعية للأسماء والمسميات سبيل لابد منه، ويقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي يقول: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى الآن أن أنطلق من الكتاب، اثنين أنطلق من المصطلح نفسه المصطلح الشرعي. فقضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله، تنطلق من معنى إيه؟ من معنى لا إله إلا الله. إذا عرفت أنه لا معبود حق إلا الله، هيندرج بقى على ذلك معرفة العبادة، معرفة النفي الإثبات الموجودان في ذلك، مقتضى هذه الكلمة، شروط هذه الكلمة، نواقض هذه الكلمة، نواقض المخرجة من الملة، أو النواقض التي تخرج من كمال هذه الكلمة المباركة. معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى الرب، معنى الله. ولهذا الأمة الآن في حاجة قبل أن تعرف معنى الدستور، معنى القانون، معنى مش عارف، محتاجة أن تعرف يا أخواني المصطلحات الرئيسة، معنى الرب، معنى الإله، معنى الرسول، معنى كده. إحنا فضيلة الشيخ، مما أعجز به الحزبيون هنا لما تكلموا في مسألة الخروج، وأن الخروج لا يكون إلا بالسيف، تقول له كذا يقول الخروج لا يكون إلا بالسيف، مما أعجز به هؤلاء أننا تناولنا المسألة منين؟ من المصطلح نفسه. أولا عرف الخروج، إذا عرفت الخروج بان لك أداته. أنا لن أخوض معك أولا إن الخروج بالسيف والخروج بالاعتقاد ولا الخروج باللسان، هذه مسألة منتهية عندنا، فالخروج بهذه ما. لكن ننطلق الأول، أنت تقول خروج أو ليس بخروج، كيف تحكم حكما وأنت لا تعرف حد المصطلح؟ ما معنى الخروج؟ فإن عرفت الخروج بأنه نزع اليد من الطاعة، هذا معنى الخروج، نزع اليد من الطاعة، عرفت أن نزع اليد من الطاعة باللسان هو يساوي نزع اليد من الطاعة في السيف، هو يساوي نزع اليد من الطاعة بالاعتقاد. أنا لو لم أعتقد أن هذا إمامي أصلا، أو أن في عنق بيع على هذا، فأنا خارج عليه. ولهذا اتفق رسول الله والجماعة على التصنيف في الخوارج القاعدة. قال ابن حجر رحمه الله في مقدمة الهدي يقول: وإيه وهؤلاء اللي هم الخوارج القاعدة، هؤلاء الذين يزينون الخروج، يزينون ولا يقاتلون بسيوفهم. وفي ترجمة الذهبي الحسن بن صالح لما ترجم له قال: إمام لولا تلبسه بدعة، وكانت بدعته ماذا؟ يقول: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورات ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. طب إزاي هو لم يقاتل بسيفه؟ هذا راجع لمعنى الخروج. فهاتان فائدتان عظيمتان غاليتان تستنبطان من كلمة فضيلة الشيخ في تركيز على معنى لا إله الله. المسألة الأولى مسألة أنه بحث أي مسألة، أنا الآن جزا الله خير ابن باز على العين وعلى الرأس فتح لي باب مسألة معينة، جزا الله خير العثيمين فتح لي باب مسألة معينة، لكن لابد أن نعلم أن السلف ما تركوا مسألة هي الدين، هي من الدين، إلا وقد صنفوا فيها والحمد لله. أنا عايز أدرس الجهاد، أروح أخذ الجهاد من فتاوى من زلة فلان لما أفتى بلادن، ومن زلة فلان لما أفتى السوريين، ومن زلة فلان لما أفتى المصريين. أنا عندي أفتح كتب العلم، أنا عندي الجهاد، كتاب الجهاد في البخاري كم باب؟ 199 بابا، 100 باب، 100 مسألة وضع البخاري في كتاب الجهاد، فيها كل ما لذ وطاب، كل ما يمكن أن تسمع أنا في كتاب الجهاد البخاري. أنا أروح أدرس البخاري الجهاد منين؟ إنما أدرسه من كتاب البخاري، أدرسه من كتب التفسير التي تناولت آيات الجهاد، أدرسه من كتب السنة التي تناولت نصوص الجهاد، وبالتالي أعرف الجهاد من منظوره الشرعي من كتابي. الأمر الثاني المصطلح نفسه، المصطلح مسألة مهمة جدا. إحنا قد اختلف أنا وأنت، زي مثلا أنا الآن اختلف أنا في حد البدع، أنت هتقول إني مثلا فلان ده مبتدع، أنا أقول ده فلان سني، كيف نضبط المسألة ونحن لم نعرف حد البدعة؟ كيف؟ فلا بد من الانطلاق اولا من حد البدعه، ان اذا عرفنا حد البدعه عرفنا البدعه، ثم بعد معرفه حد البدعه استحقاق المعين لان يوصف بهذا الوصف بانه مبتدع، لانه قد يقع في المخالفه التي تساوي هذا ولكنه لا يكون مبتدعا. رجل طيله حياته يدعو الى السنه، رجل يرفع لواءها، رجل يحقق كتب السنه والجماعه، رجل يرد على اهل الاهواء، وقع في زله من الزلات. ابن خزيمه يقول في حديث الصوره فلان يقول في كذا، هل نقول بمجرد وقوعه؟ لا. أما رجل من أهل الأهواء، أما رجل ينتمي إلى طائفة من أهل الأهواء، هذا معهم ولو تكلم في السنة للنهار. ولهذا لما دخل سفيان الثوري إلى البصرة وسأل عن الربيع بن صبيح، قالوا هذا الرجل يعني ما نعلم عنه إلا السنة، قال من بطانته؟ قال القدري، قال قدري. فلا بد من معرفة الحد في كل مسألة من المسائل، مع معرفة الحد معرفة موطن البحث، نسب المسألة، نسب المصطلح، معرفة موطن البحث. إذا تيقن ذلك الحمد لله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك وعرفنا السنة وعرفنا البدعة وعرفنا العالم المقبول من العالم المرفوض. ولهذا ابن عبد الوهاب يشير إلى هذا في الأصول الستة في أصل رائع أظن هو الأصل الرابع أو الخامس، لما قال ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى انطلاق المصطلح. فضلت الشيخ الآن لما أشار في الكلام في المسجد ممكن أنا رجل قاعد على تاب أنت تبع هشام البيه، أنت جاي تقول نفس الكلام هشام البيه، أنتوا بقى العلماء وغيركم مش العلماء ولا إيه؟ واخد بالك؟ فهو عنده علماء ممكن ينسف كل هذه الكلمة بأن كل ده فقه سعودي، زي ما بيقولونا كده ده فقه إيه؟ ده فقه سعودي. والشيخ يقولهم حديث ويقولهم الأثر ويقولهم كذا ونقولات عن الصحابة ونقولات عن التابعين، لكن هو مبرمج نفسه على إيه؟ إن العلماء من هم؟ العالم يساوي المشهور، العالم يساوي الفضائي، العالم يساوي كذا. فمن هم العلماء وما العلم، ما العلم الذي يطلب ومن العلماء الذين يطلب على إيديهم الايه العلم. فجزا الله خير الحقيقة الشيخ يعني فيما أوضح هنا في التركيز على مسألة التوحيد. نكتفي بهذا القدر.